برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو نحييكم مستمعينا الكرام،
وهذه شؤون عسكرية نبدأها بالعناوين.
بعد مرور شهرين على العملية الروسية بأوكرانيا، كيف يقيم الخبراء هذه العملية وما هي أبرز نتائجها الاستراتيجية؟
الإرادة الصلبة، عمليات عسكرية ضد داعش الإرهابي في العراق، وتقرير أوروآسيوي يحذر من تحولات خطيرة.
استراليا تصف الوجود الصيني بجزيرة سليمان بالخط الأحمر.
وقصف صاروخي لقاعدة عسكرية تركية بالعراق، فمن المستهدف؟
إلى التفاصيل، والبداية من العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا والتي تتخطى الشهرين منذ انطلاقها. خاضت خلالها القوات الروسية المعارك ضد النازيين والقوات الأوكرانية والمرتزقة لحماية دونباس.
طبعاً العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا تواصل تقدمها بعد أن أكدت مصادر رسمية بوزارة الدفاع الروسية انتهاء المرحلة الأولى لها ومضيها في تحقيق الأهداف. قامت القوات الروسية البرية والجوية بتحقيق إنجازات هامة على أرض الميدان وتطهير مدن المرتزقة، أولئك النازيين والقوات الأوكرانية، فيما قام المئات منهم بتسليم أنفسهم للجيش الروسي. ماريوبل وغيرها من المدن شهدت تقدماً لافتاً من قبل القوات الروسية في الوقت الذي استمر الغرب فيه بتعزيز الدعم العسكري للجيش الأوكراني.
نتائج عديدة واستراتيجية مهمة حققتها هذه العملية تحدث عنها الخبير العسكري والاستراتيجي أندري أليتسكي لشؤون عسكرية، نستمع إلى ما قاله.
بعد مرور شهرين تقريبا منذ إطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، قد تم الوصول إلى النتائج الآتية. أولا وقبل كل شيء، تكبدت كل أنواع وصنوف القوات المسلحة الأوكرانية، تكبدت بالخسائر الجسيمة، بحيث انتهى الأسطول الحربي للقوات الأوكرانية، وخسرت القوى الجوية غالبية الطائرات والطائرات المروحية، وكذلك منظومة الدفاع الجوي تم إخلالها، وتم خسارة غالبية المجموعات والمنظومات للدفاع الجوي. خلال شهرين، وفقا للمعطيات الرسمية لوزارة الدفاع الروسية، تم تدمير 141 طائرة و110 طائرة مروحية هليكوبتر، و583 طائرة مسيرة، 269 منظومة للدفاع الجوي، 287 من راجمات الصواريخ، و 1111 مدفع وهاون، و 2576 دبابة وعربة مدرعة، و 2392 سيارة مجهزة بالآليات والمكاين الخاصة. هذه هي المعطيات الرسمية لوزارة الدفاع الروسية ليوم أمس بتاريخ 26 من أبريل الجاري. علاوة على ذلك، قد تم تحرير القسط الكبير من الأراضي في منطقة دونباس، وتكبدت كل وحدات والوحدات الفرعية للقوات البرية الأوكرانية بالخسائر الجسيمة، بحيث تم تدمير كامل تقريبا لمجموعة القوات الأوكرانية التي دفعت عن مدينة ماريوبول بعدد أكثر من 20,000.
أما فيما يخص أهداف المرحلة القادمة لهذه العملية، يتابع ألينسكي فيقول:
الآن المهمة الأولية هي تحطيم المجموعة من القوات الأوكرانية التي تعمل في منطقة دونباس في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وتقدر هذه المجموعة ب70,000 نسمة. بعد تحطيم هذه المجموعة، سيتحول الجيش الروسي مع الميليشيات الشعبية لجمهوريتي دونباس إلى الهجوم بالاتجاه الجنوبي، على ما يبدو نحو محافظة نيكولايف ونحو أوديسا، ثم سيستمر الهجوم إلى المناطق الوسطى والمناطق الشمالية لأوكرانيا في الضفة اليمنى لنهر نيبر. حتى الآن قد جرى تحويل بحر الأزوف إلى البحر الداخلي لروسيا الاتحادية، وكذلك تم توصيل شبه جزيرة قرن مع الجزء الأساسي لجمهورية روسيا الاتحادية. الطريق بسكة الحديد وسكة للسيارات نحو القرن الآن مفتوح. هذا الطريق يمتد بالأراضي التي تكون تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية والقوات الصادقة.
الخبير العسكري تحدث أيضاً عن كيفية تعامل روسيا مع الإمدادات العسكرية الغربية التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا قائلاً:
مهما كانت الإمدادات والنجادات للولايات المتحدة ودول الغربية، هناك استراتيجية أساسية للقوات المسلحة الروسية. تكمن هذه الاستراتيجية في تحطيم هذه النجادات وهذه الإمدادات فور وصولها إلى أراضي أوكرانيا. عمليا تخوض روسيا حربا ليس على أوكرانيا بل على الولايات المتحدة والدول الغربية المتحدة. يمكننا القول أن روسيا تواجه الآن الغرب بمجموعة حوالي 40 دولة التي معادية لروسيا، ولكن روسيا لا تخشي من هذه المواجهة وتستمر الهجوم، وسيتم تنفيذ المهام الموضوعة حتى النهاية، حتى نزع سلاح لأوكرانيا، نزع النازية في أوكرانيا، وكذلك توفير الأمن لسكان دونباس.
على صعيد متصل، تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مقابلة تلفزيونية له تكلم فيها عن الأسلحة التي يرسلها الغرب والولايات المتحدة لأوكرانيا وعن الأماكن التي تتواجد فيها هذه الأسلحة. نستمع إلى أهم ما جاء في حديثه عن هذا الموضوع.
قرأت عدة تصريحات مجهولة المصدر من قبل الجيش الأمريكي حول ما الذي يحدث لهذه الأسلحة عندما تعبر الحدود الأوكرانية وإلى أين تكون وجهتها النهائية. قالوا ليس لدينا معلومات عن الأمكنة التي ستقع فيها كل هذه الأسلحة، بالإضافة إلى الدبابات وناقلات الجندي المدرعة، هناك أنظمة الصواريخ المحمولة المضادة للطائرات والأسلحة الإرهابية التي يتم توفيرها بالآلاف. ليس من قبيل الصدفة أنه لعدة سنوات كان لدينا اتفاق مع الأمريكيين بشأن الإعلام المتبادل عن أي شحنة من منظومات الدفاع الجوي المحمولة في الخارج. هذا يسمح لهم بفهم أننا لم نسلم الأسلحة الخطيرة إلى الأيدي الخطأ، وأنهم أيضا لن يقوموا بمثل هذه الزلات والأفعال غير الحكيمة، مع العلم أن جافلين هو أيضا صاروخ محمول ربما تم اختراعه للدبابات، ولكن يمكن استخدامه أيضا لشن هجمات إرهابية. أين سيذهب كل هذا؟ أؤكد أن تعداد هذه الأسلحة بالآلاف. تظهر التجربة السابقة أنه من أوكرانيا كما هو الحال في أي بلد آخر خاضع لسيطرة ضعيفة، حيث تحتل كتائب النازيين الجدد أزوف وأيدار والوحدات الأخرى غير التابعة لقيادة الأركان في القوات المسلحة، سوف تتسرب هذه الأسلحة إلى أماكن أخرى، بما في ذلك إلى تلك البلدان التي تورد الأسلحة إلى أوكرانيا الآن. طبعا ستكون هذه الأسلحة هدفا مشروعا للقوات المسلحة الروسية التي تنفذ عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا. لقد أصبحت مثل هذا الهدف أكثر من مرة كل المستودعات بما في ذلك الموجودة في غرب أوكرانيا، وكيف لا؟ والناتو يخوض حربا بالوكالة مع روسيا ويقوم بتسليح هذا الوكيل. الحرب هي الحرب. بالنسبة لتوريد الأسلحة، هناك مثال آخر على انعدام الضمير لدى الأمريكيين فيما يتعلق بالقانون الدولي، حيث ينفذون قواعدهم الخاصة على أساس مبدأ كما أريد سأفعل. لقد كان لدى الولايات المتحدة حوالي 20 طائرة هليكوبتر سوفيتية روسية من طراز Mi-17 في السنوات الأفضل، وكان لدينا في إطار مجلس روسيا والناتو مشروع شامل للتعاون من أجل تحقيق التسوية الأفغانية. هذا ما كان يسمى حزمة الهليكوبتر، حيث قدمنا آنذاك طائرات الهليكوبتر مع ضمان صيانتها، وهم دفعوا ثمنها مع إرسالها إلى قوات الأمن الأفغانية. والآن واشنطن تعلن بصوت عال أنها ستسلمها إلى زيلينسكي، بالرغم من أننا أوضحنا لهم أن طائرات الهليكوبتر تم شراؤها على أساس عقد عقد مع شركة روس أبرون أكسبورت، وكتب في العقد أنه تم توفيرها حصريا لاحتياجات جهاز الأمن في أفغانستان، ولا يسمح بنقلها إلى طرف ثالث دون موافقة الاتحاد الروسي. تم التوقيع عليها أولا حتى عام 2013 عندما كانت حزمة الهليكوبتر سارية المفعول من قبل هيلاري كلينتون كوزيرة للخارجية، ثم من قبل جون كيري. لذلك فإن إرسال هذه المروحيات إلى أوكرانيا يعد انتهاكا مباشرا للالتزامات في مجال مهم جدا من العلاقات الدولية.
وذكر مراسلنا ريستيسلاف جورافليف أن الجيش الأوكراني قصف القرى الحدودية في منطقة بيليغورد وأنه يسعى لدخول الأراضي الروسية. نستمع إلى ما قاله.
يجري القصف على القرى الحدودية في منطقة بيليغورد، وهناك محاولات لاختراق أراضي الاتحاد الروسي بشكل مباشر من قبل القوات المسلحة الأوكرانية بما في ذلك الدبابات. بالأمس ذهبنا إلى القرى وهناك شاهدنا ضحايا القصف بأسلحة بعيدة المدى تصل إلى البنية التحتية المدنية. تحاول القوات المسلحة الأوكرانية عرقلة جزء من قواتنا التي ذهبت إلى إيزيوم لضرب المجموعات المسلحة المتواجدة في دنباس والتمكن من السيطرة على الموقف بالقرب من خاركوف، بالإضافة إلى أنه موقف سياسي. أنا لا أستبعد أن تكون هناك محاولات لقصف القرى ليس فقط في منطقة بيليغورود، ولا سيما أن روسيا لديها حدود شاسعة ويمكن القيام بذلك في أي مكان، وهذا يعني أن أوكرانيا في الواقع تدعونا إلى حرب شاملة دون إعلانها رسميا. أعتقد أن الوقت قد حان للتعامل معهم بشكل حاسم.
وإلى الملف الأمني العراقي وجهود القوات الأمنية العراقية المستمرة لتنفيذ عمليات استباقية ضد تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا. فبعد ورود معلومات استخباراتية حصلت عليها أجهزة الاستخبارات العراقية التي تفيد بوجود نية لدى التنظيم الإرهابي نقل عدد من الانتحاريين والعجلات المفخخة إلى المدن العراقية لتنفيذ تفجيرات خلال الأيام العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم،
وبناء عليه انطلقت عمليات الإرادة الصلبة الثانية بأوامر من القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي، الذي بدوره وجه القوات الأمنية بمختلف الصنوف من جيش وحشد شعبي وقوات رد سريع وغيرها بتنفيذ عمليات استباقية ضد هذا التنظيم الإرهابي.
هيئة الحشد الشعبي خصت برنامج شؤون عسكرية بتفاصيل هذه العمليات ونتائجها. نستمع إلى تعليق معاون رئيس أركان هيئة الحشد الشعبي ياسر حسين العيساوي، والذي تحدث عن الإرادة الصليبة قائلاً:
عمليات الإرادة الصليبة الثانية نتيجة المعلومات الاستخباراتية التي حصلت عليها الأجهزة الاستخبارات من نية تنظيم داعش نقل عدد كبير من الانتحاريين والعجلات المفخخة لتنفيذ تفجيرات خلال الأيام العشر الأخيرة من شهر رمضان الكريم بغية تعكير صف العيد على الجماهير. أمر السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالقيام بعمليات استباقية لتدمير مضافات العدو والبحث والتفتيش عن العناصر الإرهابية إلى كل من الجيش العراقي والحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب وقوات الرد السريع وقوات شرطة الحدود والفرقة الخاصة وطيران الجيش والقوات الجوية وباقي القوات الأمنية. وبعد البحث والتشاور مع جميع القوات الأمنية تم تحديد مسؤولية كل قوات على حدة، وكان نصيب الهيئة الحشد الشعبي القواطع التالية: أولا قاطع عمليات الأنبار من جنوب قضاء القائم وصولا إلى قاعدة H3 ضمن مسؤولية اللواء 13 واللواء 45، منطقة شرق عكاشات ووادي حوران وصولا إلى وادي صواب هي ضمن مسؤولية قاطع لواء 17 ولواء 18، منطقة طريق الرد السريع المعروف بالقاطع بالطريق 160 ضمن قاطع مسؤولية لواء 14 حشد شعبي، قاطع عمليات البادية من الصحراء النخيب وصولا إلى منفذ عرعر على الحدود السعودية ضمن قاطع اللواء الثاني واللواء 11 واللواء 26 حشد شعبي، قاطع عمليات إديالة من شمال بحيرة حمرين وصولا إلى منطقة قرى تبة به ومعسكر عائشة ضمن مسؤولية اللواء الرابع واللواء الثاني واللواء الرابع العشرين حشد شعبي، قاطع عمليات كركوك من جبال حمرين وصولا إلى وادي الشاي ضمن مسؤولية قيادة عمليات كركوك. عدد القوات المشاركة في جميع القواطع الحشد الشعبي 20,000 مقاتل. النتائج: هروب أغلب العناصر الإرهابية من مناطق الاختباء في المناطق الصحراوية والجبلية التي كان العدو يتخذها كأماكن اختباء، وثاني تدمير أعداد كبيرة من المضافات وأماكن الدعم اللوجستي للعدو، تدمير عجلة مفخخة، رابعا إلقاء القبض على بعض العناصر المشبوهة وتم إحالتهم إلى القضاء، خامسا إجهاض العملية الإرهابية ومنع الإرهابيين من الوصول إلى المدن العراقية. الملاحظات: وجود تنسيق عالي بين جميع الأجهزة الأمنية من الجيش والحشد وباقي القوات، الإشراف المباشر من قبل السيد رئيس الوزراء على هذه العملية التي انطلقت في يوم 23 من الشهر الرابع 2022، وجود تصميم عالي على القيام بالعمليات الاستباقية لمنع الإرهابيين من تحقيق أهدافهم.
وعلى الجانب الآخر، كشف تقرير أورو آسيوي نشره موقع يورو آسيا عن تحولات خطيرة لتنظيم داعش الإرهابي، وذكر التقرير أن هذه التحولات ستجري بالعراق. التقرير أشار إلى أن التنظيم الإرهابي ينشط وفق تكتيكات عمل جديدة مستغلاً الثغرات السياسية والأمنية والاجتماعية بالبلاد، وهو بالتالي يستعد إلى عمليات أكبر وأعنف لتنفيذها بالبلاد.
التقرير أيضاً بيّن بأن عمليات داعش في العراق زادت خلال العام 2021 عما كانت عليه في عام 2020، وأضاف أن داعش أعاد تنظيم أقاليمه العراقية المتعددة في ولاية عراقية واحدة مقسمة إلى عدة قطاعات، وركز على تشكيل مجموعات متنقلة من المقاتلين واستغلال الخلايا النائمة أو استخدام خلايا صغيرة لتنفيذ الهجمات. أوضح التقرير أيضاً أن أحد تكتيكات التنظيم الإرهابي هو إبقاء العدو بحالة توتر مستمر وإشاعة شعور مضلل بالأمن من ناحية أخرى، لحمل السلطات الأمنية على التخفيف من ضغطها ويقظتها.
يستمر التقرير بالقول أن داعش العراقي صاغ استراتيجية عسكرية في القتال من خلال تكثيف أنشطته في المناطق التي تواجه مشكلات داخلية وتتواجد فيها قوات أمن محلية ضعيفة، مشير إلى أن ديالة بشكل خاص والتي تعتبر بمثابة تقاطع طرق مهم على بعد 60 كيلومتر شمال شرق العاصمة بغداد، تتمركز بين ثلاث محافظات عراقية بما في ذلك السليمانية وواسط وصلاح الدين، وهو ما يجعل منها حلقة وصل لوجستية مهمة إلى كركوك والأنبار والموصل. التقرير تابع أن هذه المناطق تشترك في أنها تضم مساحات جبلية، طرقات وعرة يقطنها سكان مختلطون من السنة والشيعة أثرت بهم بالسابق المواجهات الطائفية العنيفة، إلى جانب أنها تعاني من ضعف تواجد قوات الأمن ومكافحة الإرهاب.
فما هي نسبة صحة المعطيات المقدمة بهذا التقرير مقارنة بالأرض والواقع؟
للحديث عن هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن العراقي الأستاذ سرمد البياتي. أستاذ سرمد، مرحبا بكم بشؤون عسكرية وأشكركم على قبول الدعوة.
أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا بكم.
بداية أستاذ سرمد، تقرير أورو آسيوي ينشر معطيات مهمة بالملف الأمني العسكري العراقي، ويتحدث عن تحولات خطيرة بتكتيك التنظيم الإرهابي تنظيم داعش. كيف تنظر إلى هذا التقرير وإلى الخطط الاستراتيجية التي تحدث عنها بالنسبة لتنظيم داعش الإرهابي؟
يعني التقرير يعني حقيقة تقرير مهني، لكن لم يأتي يعني بمعلومات جديدة أو غير أو مجهولة يعني بالمطلع بالشأن العراقي. نعم، اللي ذكره أغلبيته صحيح، لكن هنالك معلومة قد تكون لم ينتبه لديها البعض. ربما هو هنالك فقرة من الفقرات ذكرها التقرير بأنه يجعل المحيط يشعر بالاطمئنان بأنه لا يوجد هنالك عمليات. نعم فعلا، هذا الاطمئنان يسبب التراخي بالعمل الأمني، يسبب الخمول بالعمل الأمني، وهذا أخطر ما تشكو منه الجيوش والمؤسسات الأمنية. لذلك لو نلاحظ في شهر رمضان هنالك زيادة كبيرة جدا في العمليات الإرهابية. حقيقة نحن يوميا تقريبا تعرض أو واحد أو تعرضين أو ثلاثة، ونعطي شهداء، نعطي خسائر بالموضوع. يوم أمس كان في الطارمية، انفجار شخص مفخخ استشهد جندي، يعني جرح ضابط واثنين من الإرهابيين تم قتلهم. لذلك يومين عندنا مثل هذه العمليات في صلاح الدين فيها. نعم هو غير كثير من استراتيجيته، لكنه يعني أنا يعني كتبت في تغريدة يوم أمس وكان تفاعل قوي معها، يعني لماذا لا نستطيع القضاء على داعش نهائيا منذ 2016؟ أنا عندي الأسباب، عددت أسباب.
ما هي المعوقات أستاذ سرمد؟
يعني أنا يعني حقيقة والله يعني وضعت عدة نقاط. هل هو سبب هم قد تكون عقيدتهم راسخة، قد يكون عملنا الأمني خاطئ، قد يكون أنه بعد التحرير لم نعمل على تصحيح الأمور، على عودة نازحين، على عودة مهجرين، على القضاء على النواحي الطائفية تماما. ربما هنالك أيادي خارجية تريد بقاء داعش في العراق، ربما هناك أيادي داخلية تريد جهات داخلية تدعم وجود داعش في العراق. لذلك طرحت هذه التساؤلات.
طيب استاذ سرمد، في نفس السياق يعني هناك تقرير يقول ان داعش لا يزال يشكل خطورة كبيرة على العراق، وامكانية القضاء عليه كما قلت حضرتكم غير محتملة ان لم تكن مستحيلة. هذه العبارة واقعية يا ترى ام انها تبقى في محض الخيال؟
يعني اللي دا لحظة انا اتكلم بصورة مهنية، لا احب المجاملة في الكلام ولا هذه، يعني ارى بانه التنظيم يعني بدأ يستعيد نشاطه في بعض الأماكن البعيدة. هم نشروا صور لولائم طعامهم، لوجبات طعامهم، فيها السمك، فيها الدجاج، وفيها كل شيء، وفيها اللحوم، وهم مرتاحين ويطبخون الطعام. هذا يعني نشروا صور أخرى وهم واقفين على الطريق السريع ونفس ملابسهم في صور باتجاه الصحراء. هذا ليس من السهولة يقومون بهذا الموضوع لو لم يروا إمكانية قيامهم بهذا الموضوع.
طيب أستاذ سرمد، عذرا عن المقاطعة، سؤالي الأخير لكم كخبير بالشأن العراقي، كيف تنظر إلى العلاقة بين انتشار الفساد بين النخبة السياسية والحاكمة بالعراق وبين التحولات بالتنظيم الإرهابي، خاصة أنه الجملة الأخيرة بالتقرير وصت بضرورة معالجة الفساد بالبلاد، بينت أن هناك عمليات أعنف وأكبر قد ينفذها التنظيم الإرهابي؟
من ضمن ما ذكرت في تخليتي موضوعة الفساد، يا سيدتي إن انتهى الفساد انتهى التنظيم. ثقي الفساد يشمل التسليح، يشمل القوات الأمنية، الفساد يشمل كل مؤسسات الدولة، ومن خلال الفساد ينفذ رأس تنظيم داعش الإرهابي. ثقي لو تم القضاء على الفساد لكان استوردنا أنواع الأسلحة، أنواع المسيرات اللي ممكن أن تقضي على داعش هو في أماكنه. لكن أي موضوع نتقدم من أجل إبرام عقد معين سيقول لك الفساد والفساد والفساد، وهذه مشكلة كبيرة. أن انتهى الفساد في العراق سينتهي داعش معه.
نعم، الخبير بالشأن العراقي سرمد البياتي، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
وإلى استراليا، والتي تتهم بكين بدفع رشاوي لتوقيع اتفاقيات دولية في إشارة ضمنية لجزيرة سليمان. قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون بمقابلة تلفزيونية أن عدوانية الصين وأعمال التدخل الأجنبي والاستعداد لدفع رشاوي للحصول على مكاسب كلها مرفوضة من خلال التغلب على الدول الأخرى في إبرام الصفقات، هذا هو واقع الصين الحديثة.
أكد رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون بأن بناء الصين لقاعدة عسكرية في جزر سليمان سيكون خطاً أحمر لأستراليا، مضيفاً بهذا الصدد أنه وبالعمل مع شركائنا في نيوزيلندا بالطبع والولايات المتحدة الأمريكية أشارك نفس الخط الأحمر الذي تتبعه الولايات المتحدة عندما يتعلق الأمر بهذه القضايا. تابع بالقول: لن يكون لدينا قواعد بحرية عسكرية صينية في منطقتنا وعلى أعتابنا.
فهل ستكون الصين في مواجهة قريبة مع الغرب بسبب الصفقات والقواعد العسكرية أم أن للحديث بقية؟
عن هذا الموضوع وبمداخلة هاتفية قال الخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد لشؤون عسكرية:
أنا في اعتقادي أن الخطوة الصينية بإبرام تعاون عسكري مع أحد الجزر ورد الفعل الغربي خاصة أستراليا بتعكس أن مسار التفاعلات ما بين الغرب خاصة أستراليا وأمريكا من ورائها والدول الأخرى بريطانيا وبين الصين تسير في ارتفاع، وهذا يؤدي نقطة تراكم الآن فيما يتعلق بالتصعيد. كل طرف يستخدم ما لديه من أوراق للضغط على الطرف الآخر. الصين تعتبر أن سياسة التراخي أو التجاهل أو قبول بتواجد عسكري أمريكي فيما يتعلق بمنطقة بحر الصين الجنوبي ومضيق تايوان يعد تهديدا لأمنها القومي. اعتبرت أيضا أن التحالف الثلاثي والرباعي أوكوس بين أستراليا وبريطانيا وأمريكا تعكس أيضا تهديد مباشر له، وبالتالي هنا الصين ترد وتعطي رسائل عسكرية مهمة لأستراليا بأنها أن أستراليا وتحالفاتها العسكرية مع أمريكا والدول الأوروبية تمثل تهديد للصين. ونعتقد أن الآن أن هذا بيعكس أن كل طرف الآن يميل إلى سياسة التصعيد، سياسة العصا لردع أو إرسال رسائل للطرف الآخر، لكن على الأقل في المدى المنظور قد لا تصل الأمور إلى الصدام، لأن الغرب الآن وأمريكا ودول هي منشغلة بالحرب الأوكرانية ولا تريد فتح جبهة الآن اقتصادية أو مواجهة مع الصين، وفي ذات الوقت الصين تحاول إثبات موقفها وتؤكد أنها لن تسمح بتكرار أي تدخلات أو تمدد غربي أمريكي فيما يتعلق بمجالها الحيوي في منطقة المحيط الهادي وفي منطقة بحر الصين الجنوبي. ولذلك الصين رغم أن خطابها تهديئي وأنه لا يشكل خطر، إلا أنها تستهدف من وراء هذه الخطوات حقيقة الحماية أمنها القومي الناحية وإيصال رسائل رادعة واضحة لأمريكا وحلفائها في المنطقة خاصة أستراليا التي دخلت في تحالف عسكري مع أمريكا.
وإلى الملف الأمني الأخير بحلقتنا لهذا اليوم، وهو الملف التركي، حيث تعرضت قاعدة عسكرية تركية بشمال العراق إلى قصف صاروخي. طبعاً الاستهداف ليس الأول من نوعه.
نعم شيماء، مثل ما ذكرتي كانت قاعدة زليكان العسكرية التركية قد تعرضت لهجوم بمحافظة نينوى بستة صواريخ استهدفت محيطها ولم يسفر عن وقوع خسائر مادية وبشرية.
على صعيد متصل، أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن العملية العسكرية التركية المسمات بقفل المخلب قد حققت نتائج مرحلتها الأولى بشمال العراق، مشيرا في الوقت نفسه أن العملية ستستمر لحين تحقيق أهدافها وإزالة التهديد على الحدود مع العراق.
بهذا الصدد كانت جهات سياسية عراقية قد دانت ورفضت هذه العملية العسكرية التركية بالعراق، أولها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي بدوره اعتبرها تعدي واضح على سيادة العراق، وإن استمرت فلن يتم السكوت عن ذلك.
عن استهداف القاعدة العسكرية التركية بشمال العراق قال الخبير بالشأن التركي مصطفى أوزجان:
طبعا كلاهما ممكن، على أساس لو مثلا قامت حزب العمال الكردستاني منظمة أو حزب العمال الكردستاني كيف حصلت أو من زودت هذه الثوابت بالنسبة لحزب العمال الكردستاني؟ أكيد يعني مسموح له من قبل الميليشيات مثل حشد الشعب والحكومة العراقية، ليس الحكومة العراقية ولكن الحكومات العراقية نستطيع أن نقول. لذلك هناك عدم مركزية في إدارة العراق، يدار من قبل بعض الفصائل مدعومة من قبل إيران، يعني إيران وحلفائه، يعني نستطيع أن نقول إيران وحلفائه وراء طبعا هذه العملية حزب العمال الكردستاني، لأن إيران طبعا تحارب شرع إيران لحزب العمال الكردستاني ولكن تناصر أحيانا حزب العمال الكردستاني مناهض لتركيا لإضعاف طبعا مكانة تركيا في المنطقة، ولا يريدون يعني أن يستعسل خطر حزب العمال الكردستاني لتركيا، لأن في هذه الحالة تركيا تكون إماما من المخاطر الأمنية وهذا قوي يعني تركيا، أنا أعتقد ذلك.
وعن تقييمه للعملية العسكرية التركية في شمال العراق ضد البيكاكا قال أوزجان:
طبعا لم يهدد يعني نهاية هذه العملية، ولكن على مراحل تستمر هذه العملية العسكرية، إلى متى تستمر لا نعرف، لأن ليس هناك تحقيق لمدة نهاية هذه العملية ولا نعرف طبعا أهداف، ولكن يقال في المصادر التركية أن هناك بعض الزعماء في منطقة الزاب وغيرها، تركيا تريد استرسال هذه الزعامات المنصوبة لمنتمية لحزب العمال الكردستاني، وأيضا كما ذكرت تريد تركيا أن تنشئ تسلم بين منطقتين بين الجنوب والشمال حتى لا تسلل عناصر حزب الأمة الكردستان إلى شمال في العراق. طبعا بالمناسبة بعض الشمال يتسللون إلى تركيا. إذن تركيا تريد إنشاء منطقة لصد عناصر حزب الأمة الكردستاني الذين يتسللون إلى شمال نقطة أكثر شمال في العراق حتى لا ينهجوا أو لا يتسللوا إلى تركيا. هذه يعني نية لتركيا إنشاء منطقة هناك لأرقلة وسط عناصر حزب الأمة الكردستان. أنا أستطيع أن نقول قاعدة عسكرية، نعم قاعدة عسكرية حتى يمنعوا عناصر حزب الأمة الكردستاني من مجيء إلى تركيا.
أما فيما يخص تغريدة السيد مقتدى الصدر ضد العملية العسكرية التركية وعن احتمال حدوث مواجهات بين القوات التركية والفصائل المسلحة في حال استمرت العملية العسكرية بالعراق، أضاف الخبير قائلاً:
يعني لا أعتقد ذلك، لأن مقتدى الصدر أيضاً له تصريحات سابقة نفس السياق، يعني لا يتغير، لأنه هو يخاطب أصلاً يخاطب البيت الشيعي. يعني هناك منافسة بين التيارات الشيعية لكسب البيت الشيعي أو ناخب شيعي، يعني إنما يتحدث قيس قزعري وغيرهم إنما يتحدث ضد تركيا إن سكت طبعاً مقتدى الصدر ضمنياً، يعني يعتبر على أنه لصيق بتركيا أو يعني له علاقة بتركيا. لذلك دفن لهذه الاتهامات مسبقاً فهو يتحدث ضد تركيا أيضاً، يعني طبعاً ضد عمليات تركيا ولكن ليس على نفس المكياس الذي يعانون قيد خزعلي أو غيره من الزعماء من الشيعات الشيعية. يعني لا أرى أن هناك خطر ظاهر أو وشيك يعني مواجهة بين تركيا وجيش تركيا وبين هذه الطيارات.
إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر
ومحمد جمعة. الشكر موصول لضيوفنا الخبير العسكري أندري أليتسكي ومعاون رئيس أركان الحشد الشعبي ياسر حسين العساوي
والخبير سرمد البياتي والخبير بالعلاقات الدولية والأمريكية الدكتور أحمد سيد أحمد والخبير بالشأن التركي مصطفى أوزجان.
للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني
arabic.sputniknews.com. دمتم في أمان الله وحفظه.